الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن البراهين العقلية عبارة عن الاستدلال على عنوان كلي ينحصر فرده في واحد، كبرهان النظر، كبرهان الحركة. لذلك يصح أن يقال إن البرهان العقلي يحمل روح المعرفة الغيبية بوجود الله تعالى. وفي قبال ذلك البرهان الشهودي والمعرفة الحضورية، إيمان بوجود الله بدون توصيف مفاهيم ذهنية وعقلية، وتكون المعرفة فيها معرفة بالشخص وجود الباري تعالى، لا بعنوان كلي ينحصر فرده فيه. وإنما طبعا هذا البرهان الشهودي أو المعرفة الشهودية إن شاء الله في هذا البحث راح نوضحه بشكل أوسع حتى يتميز كاملا في جوهره عن البرهان العقلي، هذا نبين أكثر. السؤال المطروح هنا أن القرآن الكريم هل تحدث عن المعرفة الشهودية أم اقتصر على البراهين العقلية؟ والجواب أنه يمكن أن نثبت المعرفة الشهودية نثبت المعرفة الشهودية بآيتين رحمكم الله من القرآن: آية الفطرة وآية الميثاق. ونقول إن القرآن كما اعتمد على البراهين العقلية كذلك اهتم واعتمد على البراهين الشهودية والحضورية. ولكن قبل أن ندخل في تفسير آية الفطرة وآية الميثاق من الضروري أن نفسر كلمة الفطرة. ما هي الفطرة؟ الفطرة هي مصدر، مصدر الفطرة هي مصدر بمعنى كيفية خلق الإنسان تكوينا، وما يملك بحسب طينته التكوينية من الملكات والآثار واللوازم. وليست اكتسابية، وفي الأغلب تكون عنصرا مشتركا بين أبناء البشر. لذلك الفطرة بالمعنى العام تشمل كل الاتجاهات الفكرية لدى البشر، والميول الفكرية كل الاتجاهات الفكرية. هذا وقت أنه الآن يدقون على الحائط. أي هذا على الأقل يأخرونه بعد الدرس يكون. أي نعم. سأعيد العبارة مرة ثانية. نشكر الله ان الميكروفون موجود، والا هيك بعد صوتنا ما كان يوصل. هذا خارج عن البحث. إيه هذا مو فطري البحث، هذا جعلي واعتباري. إيه نكمل العبارة، عفوا إذا كملنا العبارة في خدمتكم. وفي أغلب الأحيان أعيد العبارة من البداية. وفي أغلب الأحيان تكون الفطرة عنصرا مشتركا بين أبناء البشر، لذلك تشمل كل الاتجاهات الفكرية والميول النفسية لدى الإنسان المودعة فيه من قبل الخالق. وإذا أردنا أن نلخص مميزات وخصائص الفطرة نقول أن الفطرة في الإنسان تتميز بهذه الصفات الثلاث. الصفة الأولى إن الفطرة ليست اكتسابية، الصفة الثانية أن الفطرة تتواجد في أفراد الإنسان بنحو العموم، إلا أنها خاضعة للشدة والضعف في الأفراد. يعني أحيانا هناك إنسان يملك الفطرة بشكل قوي، وأحيانا هناك إنسان آخر يملك تلك الفطرة ولكن بدرجة ضعيفة. والصفة الثالثة إن الفطرة تقع في حقلين أو مجالين، الأول في فهم ومعرفة الأشياء، فإن معرفة الأشياء أمر فطري للإنسان، ولذلك الإنسان يمتاز بها عن الحيوان. الحيوان ليس عنده فهم ومعرفة الأشياء. على فرض يكون على بعض النظريات أن الحيوان يملك مرتبة ضعيفة من الفهم والعرفة، حقائق كل شيء، درك كل شيء. إنسان فطرتان يملك قوة وطاقة للفهم ودرك الأشياء، كل شيء على حسبه. ولهذا نحن قلنا أن الفطرة بالمعنى الأعم تشمل كل الاتجاهات الفكرية والميول النفسانية. أنت الآن تشعر بالبرودة، هو هذا من الفطرة، لأن الله تعالى خلق الإنسان بشكل يميز البرودة عن الحرارة. هذا في الحيوان. إذا قلنا أن الحيوان لا يملك فهما أصلا، خوف يختلف عن الإنسان كاملا، أو نقول لا، الحيوان يشارك الإنسان في مراتب ويفارقه في مراتب أخرى. هذا ذكرنا بين قوسين، احنا مو كلامنا الآن في مقام التفريق بين الإنسان والحيوان، احنا كلامنا فقط في بيان الفطرة. والحقل الثاني تقع الفطرة في الميول الباطنية في النفس، من الحب والبغض والجوع والشبع وغير ذلك، فإن جميع الأميال النفسانية أو الميول، الميول بل أصح الميول النفسانية، هذا بقول شيخنا الأستاذ شيخ الوحيد، أحيانا إذا كان يذكر كلمة في غير محل كان يقول هذا صار من باب سبق اللسان، فاعف عنا والله غفور رحيم ولكم إن شاء الله. فنمكن لنا أن نعرف الفطرة بهذه الخصائص: أولا أنها ليست اكتسابية، ثانيا إنها متواجدة في عموم الناس، ثالثة أنها تقع في حقلين، حقل معرفة الأشياء ودرك الأشياء، والحقل الثاني الميول النفسانية والأهواء التي أو الحالات النفسانية الموجودة للإنسان. هذه كلها فطرية، يعني ما لا يوجد إنسان لا يملك غضب، لا يوجد إنسان لا يملك حبا، ما يصير. إذا متعلق الغضب والحب شيء، أي شيء هذاك بحث آخر، الكلام في أصل هذه الميول. إذا هذه الميول تقع في محلها أو لا تقع في محلها، تتعلق بشيء صحيح أو تتعلق بشيء غير صحيح، هذا بحث آخر. وجود هذه الميول وهذه الأهواء وهذه الصفات النفسانية هي من فطرة الإنسان، أن الله تعالى خلق الإنسان على هذه الفطرة، أنه يحب ويبغض ويشبع ويجوع وينجذب ويبتعد وأمثال هذه حالات. شنو كان سؤالكم شيخنا؟ عفوا.
كان سؤالي العقلية،
يعني خلينا احنا نشرح الدليل الشهودي. نعم، ماكو مانع. اي لا شوف احنا البراهين العقلية ما قلنا انها لا تنتج يقين، البراهين العقلية تنتج اليقين، بس الكلام في ان مراحل ومراتب اليقين متنوعة. اليقين الذي يحصل من وراء البرهان العقلي يختلف من حيث المرتبة والمعرفة بالله بالنسبة إلى اليقين الذي يحصل من وراء المعرفة الشهودية. احنا كلامنا الآن في مقام التمييز، وإلا البرهان العقلي في حد ذاته برهان كامل ومنطقي، والعقلاء يستخدمونه ويرتبون عليه الآثار، هذا شيء مسلم. لا ننكر أن القرآن ولو تلويحا ولو إشارة مو تصريحا أشار إلى براهين عقلية كثيرة، مثل برهان النبض، مثل برهان الحركة، مثل برهان المحرك، من الذي يحرك هذه الأفلاك والنجوم والسماوات وأمثالها، هذا كلها إشارة إلى البراهين العقلية. بس الكلام أنه الإنسان عندما يقف أمام هذه البراهين العقلية بواسطة هذه المفاهيم الذهنية يتوجه إلى وجود الله، وينطبق عنده العنوان الكلي الذي يحصل من وراء هذه البراهين على الفرد المنحصر وهو الله في الخارج، فيحمل البرهان روح غيبية من المعرفة. يعني أنت لا تلمس وجود الله تعالى مباشرة وحقيقة في الخارج، وإنما من وراء مفاهيم ومقدمات كثيرة تصل إلى هذه المرتبة من اليقين أن هناك محرك بلا إشكال، والمحرك لابد أن يكون حكيما وعالما وقادرا، فإذن ينحصر في الله. أما في المعرفة الشهودية ليس كذلك، في المعرفة الشهودية الإنسان يكون عنده علم ويقين بوجود الله بدون أي واسطة، ويكون عنده يقين ومعرفة بالله تعالى جزئيا وحقيقيا، مثل ما يقال لتقريب المسألة، طبعا راح نوضح هذا أكثر شيء لتقريب المعرفة الشهودية. الآن أنت تعلم بوجود نفس وبوجود الروح في بدنك، علمك الآن بوجود الروح في بدنك هل يبتني على مفاهيم عقلية وذهنية؟ هاي معرفة شهودية. أنت الآن اجلس وفرغ ذهنك من كل المفاهيم، وابتعد عن كل الأفكار وعن كل الاشتغالات الفكرية، فكر في نفسك، تدرك وجود نفسك، ولكن تدركه بالمعرفة الشهودية، يعني عندك يقين أنه أنت موجود حي. بعد ما عندك هنا برهان عقلي أنه أنا أستدل بكذا وكذا وكذا فإذا أنا موجود، أظن ما تحتاج إلى هذا الاستدلال. هسه نبين أكثر هذه المعرفة الشهودية. بعد هذا البيان نأتي إلى عنوان نريد أن نوضحه، وهو عنوان الحب الفطري. كلها من الفطرة. إيه نعم وضحناها في الصفات الثلاث، نعم كلها من الفطرة. العنوان الموجود عندنا الحب الفطري، أو نعبر العشق الفطري في الإنسان. الإنسان فطرة عنده ميل وحب نحو معرفة الله، وهذا الحب أودعه الله تعالى فيه حسب خلقة الإنسان. لذلك تراه فطرة لو خلي ونفسه يسأل عن ربه وعن صفاته وعن أسمائه وعن أفعاله، ماذا خلق الله؟ ماذا صنع الله؟ هذه الأسئلة كلها تطرح بدافع الحب نحو معرفة الله. نعم موجود إيه، بس ولكن سنبين أنه ليش الكافر يختلف عن المؤمن. الاختلاف هو مو في الفطرة، الاختلاف في التطبيق. ولكن الكافر يتصور أنه هذا الحب يكون يتعلق بالصنم، اشتباه في التطبيق. وإلا الكافر يملك هذه الفطرة، ولكن يصوغ هذه الفطرة في غير طريقها، يصوغها في طريق انحرافي، وهو أنه ولهذا المشركون في عصر النبي صلى الله عليه وآله ليش كانوا هل قد يذبحون ذبائح هدية لأصنامهم؟ هذا منشأه ماذا كان؟ الحب الفطري، كان يحبون الله، ولكن كان اشتباههم في التصميم، يتصورون أن هذا الصنم إلى دور في الألوهية. لذلك حبا وإشباعا لهذه الفطرة المودعة في ذاتهم كان يذبحون الإبل والبقر والغنم أو المواشي بشكل عام عشرات ومئات طول السنة بالمناسبات، يذبحونها لأجل أصنامهم. لا لا الكلام لا، هو الكلام شوفوا الحب الفطري نحو المعبود موجود كما سنبين، بس المشكلة أنه إذا الله إذا الإنسان ما قدر ينمي هذه الفطرة بشكل صحيح أو ما استعان بوجود الأنبياء والرسائل السماوية ينحرف، وعندما ينحرف بدل ما يشبع الحب الفطري مالته بالمعبود الحقيقي يشبعه بالمعبود المجازي. هسه نمثل إن شاء الله، ما أريد أن أتسرع في المثال، مثل الإنسان الذي يحب الزواج هسه ما يحصل مرة، شو يسوي؟ شلون يشبع الغريزة الجنسية؟ أنت أقول لكم شباب إحنا من الشياب بعد نسينا كل شيء. إيه شلون يقع إما في الحرام؟ نعم إما يقع في الحرام ويشبع الغريزة الجنسية، الغريزة من الفطرة، أنا ذكرنا الميول النفسانية كلها من الفطرة. إذا لم يشبعها بالنكاح الصحيح فيشبعها بالنكاح الباطل، كذلك نفسه في العبادة. الإنسان فطرة يحب عبادة الله، إذا ما أشبع نفسه نحو عبادة الله يشبعها نحو عبادة الصنم للانحراف الذي يحدث عنده. سنوضح إذا تخلون أسئلتكم أنا أكمل هذا البيان، البيان أنه الحب الفطري ما هو أو ما هي حقيقته وكيف يتجسد في شخصية الإنسان. نعم نعم يصير اي بالي يصير خاب اي راح نبين الوجه العزلة الان في خلال هذا البحث، كل هذه الاسئلة راح نجيب عليها. احنا اذا خلنا نبين الصورة العامة للحب الفطري والعشق الفطري في الانسان ومراحله بشكل موجز، فكل هذه الاسئلة يمكن ان نجيب عليها من خلال هذا البيان. الحب الفطري عبارة عن الانجذاب القلبي والباطني نحو ذات الله المقدسة. لذلك تجد إن الإنسان من فطرته الخضوع والخشوع أمام الله تعالى. ومن المعلوم إن أساس العبادة هو الخضوع والخشوع، بل العبادة هي الخضوع والخشوع. وإذا لم يشبع في الإنسان هذه الفطرة من طريق صحيح سوف يحاول الإنسان أن يشبعها من طريق آخر. كما في الميول النفسانية الأخرى، الإنسان يملك صفة الجوع، إذا لم يتمكن من إشباعها من رزق حلال مثلا، فيحاول أن يشبعها من رزق غير حلال. لذلك نطرح هذا العنوان: ما هي عبادة الله الفطرية؟ حتى نتمكن من إشباعها في طريق أو من طريق صحيح. العبادة الفطرية عبارة عن الشعور الذاتي في كل إنسان بحبه وانجذابه نحو عبادة الله. وإذا كان الإنسان نبيها وملتفتا إلى هذا الشعور من المستحيل أن يقنع بعبادة غير الله. قد يبدو هذا البيان أو هذه الدعوة بعيدة عن الأذهان، كيف الإنسان يشعر في ذاته هذا الحب؟
بعيدة عن ماذا؟
عن الأذهان. كيف الإنسان يشعر في ذاته بهذا النحو من الحب والانجذاب نحو عبادة الله وإذا كان نبيها وملتفتا إلى هذا الشعور لا يقنع بعبادة غير الله؟ قد أن هذا المعنى وهذا البيان يكون ثقيل، أنه الأذهان البشرية ليست مأنوسة بهذا البيان. إذا كان هذا البيان أو هذه الدعوة فطرية مفروض أن الناس كلهم يلتفتون إليها ويستأنسون بها. نمثل مثال عرفي حتى نوضح المطلب أكثر، أنه لماذا الناس ما ملتفتين إلى هذا الشعور؟ ليش هذا الشعور الذاتي الموجود في شخصية الإنسان غالبا أو يسمي نقول غالبا أحيانا مغفول عنه، أو إذا موجود موجود في مرتبة ضعيفة مو في مرتبة قوية وشديدة؟ المثال الذي نمثل إلى هذا المثال: إذا أحببت إنسانا وبلغ حبك إليه إلى المرتبة الشديدة بحيث وصلت إلى مرحلة من الحب أنه تتواضع له وتخلص له جميع وجودك واعتباراتك من المال والمنصب والمقام وغير ذلك. إذا أخلصت لهذا الإنسان المحبوب لديك ترى في ذاتك هذا الشعور. أنا أحب الإخوان يركزون على المثال حتى أنه يتضح في الله تعالى شلون راح نصور المطلب. عندما أخلصت في حبك له، يعني وصلت إلى المرتبة العالية من الحب له في الغاية، تشعر أنه دائما يجب أن تخضع وتخشع له، لأن حبه ملك جميع وجودك، ولهذا دائما تحب الخضوع والخشوع له، بل تصل إلى مرتبة الفناء، لا ترى لنفسك وجودا أمام وجوده لشدة حبك وعشقك به. هذه المرتبة من الحب والعشق الشديد الذي هذه المرتبة فيها خصوصيتان، أريد أحدد هذه المرتبة حتى ننطلق إلى عبادة الله وحب الفطر نحو الله. الخصوصية الأولى أنك تشعر أمام المحبوب بوظيفة، وهي الخضوع والخشوع الكامل له. اي نعم كتبوها هاي الخصوصيتين، نعم كتبوها ماكو مانع، لانه نريد نقرب المثال العرفي حتى نطبقه الى المثال الحقيقي. هذا الحب والعشق الى اذا وصل الى المرتبة العالية، اي حتى على مود انه الاخ سمعت الاخ يكتبها، يعني عندما وصلت هذه المرتبة من الحب والعشق الى المرتبة العالية تملك خصوصيتين. الخصوصية الأولى أنه تشعر دائما بوظيفة، وهي الخضوع والخشوع التام أمام المحبوب. والخصوصية الثانية تشعر بأنك لا شيء أمامه، وأنه كل شيء، ولا يخفى أن هاتين الخصوصيتين متلازمتين، ها يعني لا يمكن الفك بينهما. أنت إذا شعرت بالفناء أمام محبوبك، هل يمكن أنه لا تخضع له ولا تخشع له؟ أنت تكبر أمامه؟ هذا ما له معنى. انت قاعد تقول انه انا اشعر بالفناء امامه وانا لا شيء امامه، شلون متخضع له متخشع له؟ واذا حقيقه وصلت الى مرتبه العاليه من الخضوع والخشوع، هذا يلازم الفناء، يعني انه تحسب نفسك لا شيء امامه. هذه المرتبه، ناتي الى محل الشاهد، هذه المرتبه من الحب والعشق إذا جردت عن الانحرافات وصارت كماء العين الصافية من كل تلوث. تتعلق فقط بالله تعالى. ولا يمكن أن تتعلق بالله إلا إذا كانت النفس واعية ونبيها وقويت فيها مرتبة الحب والانجذاب نحو الله تعالى. والميزان في تقوية النفس في هذا الشعور وفي هذا الحب الفطري هو الابتعاد عن المادة وعالم الماديات. فكلما كثر تعلق النفس بالمادة والماديات ضعف هذا الشعور في ذات الإنسان، وكلما تزهدت النفس في المادة والماديات قوي هذا الشعور وهذا الحب الفطري إلى أن يبلغ إلى درجة لا تقنع النفس إلا بعبادة الله. ويأتي كلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي قال: إني أعبد الله لأنه رأيته أهلا لذلك. ويأتي كلام الإمام السجاد عليه السلام في دعاء أبي حمزة الثمالي عبارة في غاية الجودة والمعرفة الشهودية والحضورية بالله تعالى: بك عرفتك وأنت دللتني عليك. إذا أردنا أن نذكر مثالا عرفيا لتقريب الفكرة إلى الذهن، نقول: الشمس، هل ترى بالشمس أم ترى بنفسها؟ بنفسها. النور، هل يرى بغيره أو يرى بنفسه؟ الأشياء ترى بالنور، ولكن النور يرى بنفسه. وأفضل عبارة في هذا المقام نقلت عن الإمام الحسين عليه السلام في دعاء العرفة: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى أعرفك بغيرك؟ الإمام يريد يقول أنه أنا عرفتك بك لأنه لا يوجد أظهر منك. نعم إيه بهذا المعنى على يتحاشفوا. المقصود أن الإمام يركز أن وجود الباري تعالى هل قد ظاهر ومبين وبديهي ومكشوف، بحيث أنه أنا شلون أرجع إلى غيرك ومن غيرك أعرفك وأنت أظهر الأشياء. فإذا أردنا أن نتعمق أكثر نرى مواقف الإمام عليه السلام في يوم عاشوراء. كل مواقف الإمام في يوم عاشوراء مفسرة بالمعرفة الشهودية. لا ريب أن الإمام إنسان وبشر وليس ملكا، وكل إنسان يملك أحاسيس وعواطف وحب وبغض بشري. يعني كما أنت تحب ولدك، الإمام يحب ولده، كما أنك تحب وطنك، الإمام يحب وطنه. مثلا الإمام بل في قمة من الصفات البشرية، ولكن الذي جعل الإمام صامد أمام كل هذه الصفات البشرية علمه ومعرفته الشهودية بوجود الله تعالى. لذلك نقل عن الإمام هذه العبارة: لقد هون علي أنه نعم بعين الله. هشوف العبارة بعين الله، يعني شلون بعين الله؟ الله عنده عين باصرة؟ لا، يعني في حضور الله، يعني الإمام يرى أن الباري تعالى في واقعة عاشوراء حاضر، مو يرى بالرؤية بالبرهان العقلي، بالبرهان الشهودي. ولهذا ينقل عنها لسان بعض المحققين من علمائنا أنه كل مصيبة كانت تنزل على الإمام عليه السلام في يوم عاشوراء كان وجه الإمام يتلألأ نورا أكثر، لأنه كان يرى الله وحضوره أكثر. وإلا ما يمكن إنسان مهما يكون له إيمان ومهما يكون له درجة من المعرفة بالله، إذا كان على مستوى المعرفة الحصولية والبراهين العقلية، أن يتحمل هذه المصائب ويصبر عليها ويقول لقد هون علي أنه بعين الله. هذا كله ما إلى توجيه تكويني وفلسفي إلا بهذا البيان، أنه الإمام عليه السلام كان فانيا في وجود الله من حبه وعشقه نحو عبادة الله، وما كان يرى كل واقعة الكربلاء إلا عبادة وخضوع وخشوع لله. أحسنتم، هذا كله في سبيل أن هذا كل الحب الذاتي الموجود في الإنسان. ولهذا عندما ذلك اللعين تكلم مع زينب سلام الله عليها قالت أنه ما رأيت إلا جميلة. نعم، يعني هذا إذا فسرناه بالمعرفة الشهودية والحضورية يصير إلى معنى رائع جدا. صمود الإمام وصبر الإمام وتسليم الإمام ونشاط الإمام واندفاعه في أداء الواجب والدفاع وأداء التكليف، وأنه لم يرى عن الإمام في أي موقف من المواقف، حتى أنه بعض العبارات وبعض الأشعار التي تذكر على لسان حال الإمام قد لا تليق بهذه المعرفة الشهودية. مثلا أن الإمام عندما رجع من مصرع أبي الفاضل بان الانكسار على وجهه، هذا مو صحيح. هذه العبارة قد تكون فيها نوع من التسامح، ليش يبين الانكسار؟ إذا الإمام يعلم أن هذا كل عبادة وهذا كل حب وهذا كل عشق، إلا اللهم لعنه أول بان الانكسار من باب شنو؟ من باب أنه كل إنسان لو كان مكان الإمام لكان يبين الانكسار من هذا الباب.
الإمام الحسين لما انتقض الأشعار على الدنيا بعد كلام تملمه
لأنه سقط، لكن من ناحية صفة البشرية بس، ولكن ليش؟
أي
لا أي فلهذا نقول، يعني نقول هو من ناحية صفة البشرية، حتى هو هذا مو ثابت أن الإمام ذكر هذا النص، هذا مو معلوم. يذكر لسان الحال أغلبا، يذكر لسان الحال، ولكن بشكل عام عندما نلاحظ تصريح الإمام في ليلة عاشوراء مواقفه التي مسجلة ومسلمة في يوم عاشوراء وعدم تزلزله طرفة عين، يعني الإمام لا خاف ولا تردد ولا ظهر منه شك ولا ريب، استغفر الله مثلا، هذا كل شواهد على أن الإمام كان يملك معرفة حضورية وشهودية بوجود الله، مو معرفة حصولية وبراهين عقلية، وكان يرى أن هذا كله عبادة وخضوع وخشوع لله، وأن هذه العبادة هي في القمة، أن الإنسان مو فقط يصلي 4 ركعات، يقدم أبنائه، يقدم أعزائه، يقدم كل وجوده ويفني نفسه. وإحنا الآن ذكرنا المرحلة العالية هو الفناء، والإمام كان ينظر إلى هذه الواقعة، مرحلة الفناء، أن كل شيء أمام الله والحب لله والعشق بالله، إذا وصل إلى المرحلة الحقيقية من العشق تفضلوا يصل إلى مرحلة الفناء. وإلى مثال عرفي كما شرحناه بالمثال العرفي، على كل هذا إلى درجات وإلى شرائط، إحنا فقط رأينا أن نبين صورة إجمالية عن المعرفة الشهودية حتى يكون عندنا انطلاقة لتفسير آية الفطرة التي تدل على هذا المعنى وتفسير آية الميثاق. والحمد لله رب العالمين.